أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد
وعلى آله. واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. هذا شروع في كتاب الجمعة الدمشقية للشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، فإلى روحه وإلى روح الشهيد الأول الفاتحة، وإلى العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قبل الشروع في هذا الكتاب لا بد من ذكر بعض من المقدمات والتمهيدات التي لا بد من ذكرها والتأكيد عليها والإشارة إليها. الأمر الأول والمقدمة الأولى هي راجعة إلى ما يرتبط بمسألة المرحلة الجديدة التي تدخلون فيها، وهي مرحلة اللمعة الدمشقية. اللمعة الدمشقية تعتبر مرحلة جديدة، تعني أنك قد فرغت من مرحلة سابقة ودخلت في مرحلة جديدة. المرحلة السابقة هي مرحلة المقدمات، والمرحلة الجديدة هي مرحلة السطوح، الآن بالسطح الأول، السطح الثاني، إلى أن تصل إلى البحث الخارج. فإذا هي مرحلة جديدة، والمرحلة الجديدة تتطلب وجود تعامل خاص وتعامل جديد واستعداد إضافيا مضافا إلى الاستعداد الذي تقدم في المرحلة السابقة، وهي مرحلة المقدمات. وهذا راجع إلى أن متطلبات هذه المرحلة تختلف إلى حد ما عن متطلبات المرحلة السابقة. المرحلة السابقة فيها نحو من التأسيس وإعطاء الفكرة العامة إن صح التعبير عن جملة من الأمور، لكن في هذه المرحلة الأمر يختلف، فهناك تأسيس، هذا التأسيس الذي تؤسسه في هذه المرحلة يستمر معك إلى البحث الخارج. فإذا لم تؤسس بتأسيس صحيح في هذه المرحلة، مرحلة اللمعة، ففي البحث الخارج ترى أثر ذلك التأسيس، إن كان ضعيفا هنا فيكون في معاصرة البحث الخارج تعيش حالة من الضعف، وإن كان تأسيسا قويا، تأسيسا معتدا به، وهذا هو المأمول من هذه الوجوه المباركة إن شاء الله تعالى، وهذا ينعكس في المستقبل إن شاء الله في البحث الخارج، وأيضا ما قبل البحث الخارج في التعاطي مع المتون المختلفة. إذن هذه مرحلة مغايرة، لابد أن يكون الإنسان ساعيا طالب العلم مفرغا نفسه إلى طلب العلم. في الرواية الشريفة، يا موسى تفرغ للعلم، يا موسى تفرغ للعلم إن كنت تريده، يعني إن كنت تريده فأنت ستتفرغ للعلم، أما إذا لم أكن مريدا إلى العلم فأخدع نفسي بالذهاب والرجوع بصورة فارغة هكذا، صورة طالب علم كما يعبرون، طالب علم بالحمل الشائع فقط، يصدق عليه فقط المصداق الخارجي، فقط يتفق مع المصداق الخارجي، فلا أكون أنا في الحاضرة العلمية وأسمى طالب علما فقط بالعنوان بالحمل الشائع. جيد. إذن يا موسى تفرغ للعلم إن كنت تريده، فإن العلم لمن تفرغ له، وهذا سنة. الإنسان إذا تفرغ إلى شيئا وإذا تردد في علما تردد في شيء أوتي حكمته، كما في بعض النصوص. إذن احتاج إلى أن أتعاطى تعاطيا جديدا مختلفا مع هذه المرحلة، وهذا يتطلب الجدية في الدرس، الجدية في التحضير، الجدية في الحضور وعدم الغياب، الجدية في مع التكاليف التي تعطى في الأثناء، إن كان بحثا رجاليا مراجعته، مراجعة بعض المطالب الأصولية مثلا، أو مراجعة بعض الأمور، هذه كلها لابد من لحاظها لحاظا جيدا، وعدم التراخي فيها، عدم التراخي فيها. جيد، هذا فيما يرجع إلى هذا الأمر. فيما يرجع إلى نفس الكتاب، كتاب اللمعة الدمشقية، اللمعة الدمشقية هو كتاب فقهي كما لا يخفى عليكم، وهو موضوع لاستعراض المسائل الشرعية، المسائل الفقهية، بعرض متين ودقيق جدا، وفي ذات الوقت عرض مختزل، ولا يخلو من الإشارة إلى أقوال في كلماته، كلمات الشهيد الأول أو الثاني، لا يخلو من الإشارة إلى الأقوال المختلفة وإلى مصادر الأقوال، بمعنى الروايات مثلا أو الأدلة يعني التي يستند إليها لما يرجع إلى استنباط هذه الأحكام التي يخرجها. فإذا احنا راح نتعامل مع عبارات جديدة غير عبارات الرسالة العملية. الرسالة العملية ما هي إلا نتائج، نتائج إلى قول الفقيه نفسه خلاص، لكن في اللمعة، في مرحلة اللمعة راح نتعامل مع عبارات إلى الشهيد الأول، عبارات إلى الشهيد الثاني، بعض الأحيان عبارات إلى آخرين، أو إشارة إلى عبارات إلى أشخاص، إلى علماء آخرين ومحققين آخرين. هذا يتطلب أيضا المتابعة والملاحقة لما في ذلك من يعني جهد يحتاج إليه في سبيل تحصيل أو الوصول إلى النتيجة المرجوة إن شاء الله تعالى. كتاب اللمعة موضوع لعرض موضوع في أساسه بالاعتماد على منهج بيان المسائل الفقهية وتشقيقها وتفريعها. ولذا دارس اللمعة الذي يدرسها من أولها إلى آخرها، وهذا ما هو ما ينبغي، دارس اللمعة من أولها إلى آخرها. إذا درس اللمعة بهذه الكيفية من أولها إلى آخرها تكون عنده إحاطة بكل أبواب الفقه، بكل أبواب الفقه، مع الالتفات إلى بعض الخصوصيات التفريع وبعض الأقوال، الروايات الشريفة وما إلى ذلك، وجملة من الأدلة. فإذا هنا تفريع وتشقيق إلى المسائل، هذا يفتحنا إلى جهة، وهي أن هذا الكتاب يعتمد على منهج، لأن كل كتاب ما كتب إلا بالاعتماد على منهج، وهذا المنهج له غرض، وله غرض. المنهج الذي يعتمد عليه اللمعة، المنهج الذي يعتمد عليه اللمعة هو المنهج التفريعي المجرد، منهج تفريعي مجرد، لأنه كان الغرض منه الإحاطة بالفقه، فاعتمد على منهج التفريع. ولذا سترون إن شاء الله أنه يذكر المسألة ويأتي بتشقيقات كثيرة إلى نفس المسألة الواحدة، وتفريع كثير جدا. جيد، فإذا هو منهج تفريعي، منهج تفريعي لا يهدف إلى الاستدلال 100%، وإن كان يشير إلى الاستدلال في بعض الأحيان، يشير إلى بعض الأقوال في بعض الأحيان الأخرى، ولكن هدفه ليس هدفه هو الاستدلال المحض. واضح؟ إذن هذا المنهج الذي يعتمد عليه. وهذا كتاب اللمعة الدمشقية أو الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية يعتمد على هذا المنهج. وهناك كتب أخرى مثل كتاب المبسوط للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وغيره من الكتب كالمقنعة مثلا، وهناك مجموعة من الكتب تعتمد على هذا المنهج. المنهج الثاني، المنهج الثاني الذي يعتمد هو المنهج التفريعي المستدل، منهج تفريعي مستدل. هذا يعتمد التفريع، وإضافة إلى التفريع يأتي بذكر الأدلة، يأتي بذكر الأدلة ويسعى إلى التركيز على الاستدلال. وهذا معناه هذا يضاف على المنهج الأول. المنهج الأول، المنهج الأول غرضه التفريع، غرضه التفريع، أما الاستدلال مو غرضه، لكن المنهج الثاني لا يهدف إلى الاستدلال أيضا مضافا إلى التفريع. ومثل هذا كتب كثيرة كالكتب مثل من الكتب الدرسية التي تعتمد على هذا المنهج هو المكاسب المحرمة، إلى كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يعتمد على هذا الأمر. كتاب جواهر الكلام للشيخ النجفي رضوان الله تعالى عليه، وأيضا كتاب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، كل هذه وأمثالها كتب تعتمد على المنهج التفريعي المستدل. هناك منهج ثالث على إثره تكتب الكتب وتؤلف كتب الفقهية، وهو المنهج الاستدلالي. المنهج الاستدلالي ليس غرضه التفريع كما هو الحال في المنهج الأول والثاني، إنما غرضه الاستدلال، غرضه بيان كيف يصل الفقيه إلى الحكم الشرعي، طريقة الفقيه في عملية الاستنباط، توظيف القواعد المختلفة من أصول وعلم الرجال وإلى آخره في سبيل الوصول إلى النتيجة النهائية في الحكم الشرعي. هذا هو المنهج الاستدلالي، وهو ما يعرف اليوم بالفقه الاستدلالي. أبرز كتاب هو كتاب الشيخ الأيرواني أطال الله في عمره، وهو كتاب الفقه الاستدلالي. إذن هذا مو هدفه التفريع. ولذا تشوفون في عند الشيخ الأيرواني كثير من الأمور لا يذكرها. ليش ما تذكرها شيخنا الأيرواني؟ يقول بأنها لأن المنهج الذي اعتمدت عليه ليس منهج التفريع، إنما أذكر بعض الأمور وأستدل عليها. هو كتاب تعليمي للطالب لكي يعرف هذا الدرس أو هذه النتيجة كيف وصل إليها الفقيه، بس. واضح؟ هذا فيما يرجع إلى هذه المناهج الثلاثة. إذا واضح الآن مناهج مختلفة. الآن الأيرواني له كتاب الفقه الاستدلالي له منهج، وكتاب اللمعة أيضا لها منهج آخر. ليش أذكر هذا الكلام؟ قد تسمعون هنا وهناك لماذا يدرس كتاب اللمعة؟ ينبغي أن يدرس مثلا كتاب آخر، يستبدل كتاب اللمعة بكتاب آخر. هذا كلام يروج بين الحين والآخر. جيد، جوابه صار واضحا باعتبار أن المناهج مختلفة والأغراض مختلفة. كيف أجعل شيء ليس له تطابق في الغرض بديلا عن شيء آخر له غرض آخر؟ صحيح لو لا؟ يصير أخلي مثلا الكرسي بدال الطاولة، هذا غرض شيء وهذا غرض شيء، واضح ولا؟ وهكذا. فإذا الغرض لابد أن يلحظ والمنهج يلحظ. الغرض من اللمعة صار واضحا، والغرض من الفقه الاستدلالي صار واضحا. فلا يصح أن أستبدل اللمعة بالفقه الاستدلالي أو العكس. هذا له فوائده لا بد من دراسته لتحقيق هذه الفوائد والأغراض، وهذا له فوائده لا بد من دراسته لتحقيقه والاستفادة منه. إذن لا يلغى أحد الكتابين، إنما يدرس من هذا ويدرس من هذا لكي يصل الطالب إلى المبتغى.
يعني الطالب حتما يكون يعني يمارس هم دراسة اللمعة؟
نعم، يحتاج إلى دراسة مقدار كبير من المقدار واف من اللمعة ومقدار من الفقه الاستدلالي. الآن من الفقه الاستدلالي مو بالضرورة يدرس الفقه الاستدلالي بالكامل، بعض الكتب التي يدرسها في الفقه الاستدلالي وإن كان حتى لو درسها في اللمعة مثل كتاب الطهارة، لأنه هناك تعاطي مع الكتاب يختلف، وذكر التفاصيل والاستفادة من القواعد الفقهية وتوظيفها وتوظيف الأصول العملية وتوظيف القواعد الرجالية ما شاء الله في أبحاث كثيرة خصوصا كتاب الطهارة. فحتى لو درست هنا تدرس هنا راح تكون المسألة مختلفة والمنهجية مختلفة والطريقة في التعاطي مختلفة. جيد، ليش رجعنا إلى الغرض؟ لأن الغرض هنا يختلف عن الغرض هناك، وإن كان أصل العنوان أنا أدرس الطهارة هنا وأدرس الطهارة هناك، لكن ليس فيه تكرار. جيد، نعم. إذن هذا صار واضحا فيما يرجع إلى الأغراض وما يرجع إلى نعم. طبعا اللمعة يحسن دراستها كاملة من أولها إلى آخرها. الآن إن لم يسعني الوقت لدراستها بالكامل كحضور درسي، يمكن الاستعاضة في بعض الكتب عن الحضور الدرسي بعد ما يتمرن الطالب في اللمعة، بعد ما يقطع شوط كبير في اللمعة بحيث أنه يأنس بعبارات اللمعة ويستطيع أن يفككها وما إلى ذلك، بعد ذلك يمكن أن يذهب إلى المباحثة فيتم بقية اللمعة مباحثة. بس الحرص كل الحرص على إتمام هذا الكتاب المبارك في بكامله من أوله إلى آخره. هنا مجموعة من الأهداف التي يراد تحقيقها من دراسة اللمعة. هذه نذكر هذه الأهداف لأنها تعطي ثمرة والنتيجة التي نريد الوصول إليها. أنت في نهاية المطاف أي كتاب تدرسه لابد من معرفة المكان الذي تريد الوصول إليه والنتيجة التي تريد أن تصل إليها. جيد، هذه الأهداف تبين مقدارا من هذا الأمر. جيد، حتى تعرف في الطريق أنت شنو تشيل وياك، واضح ولا؟ فلا تشغل نفسك بشيء والمطلوب منك شيء آخر، أو تغفل شيئا والمطلوب منك هذا ذات الشيء الذي تغفله. جيد، فلا بد من الالتفات إلى هذا. الجملة من الأهداف، أنا أذكر بعض هذه الأهداف. الهدف الأول هو المرور على دورة استدلالية مبسطة، دورة استدلالية مبسطة، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل لوجود بعض الإشارة أحيانا إلى بعض الأقوال وبعض التفريعات وبعض الأدلة من قبل المصنف. هذه دورة استدلالية مبسطة. هدف ثاني يكون مقاربا إلى هذا الهدف، وهو المرور على أكبر قدر ممكن من الروايات الفقهية، أكبر قدر ممكن من الروايات الفقهية. ولذا بعض المحققين من العلماء يرى بأنه طالب العلم ينبغي أن يقرأ وسائل الشيعة بتمامه إذا قرأ اللمعة بتمامها. يعني الآن احنا ندرس إن شاء الله نشرح في كتاب الطهارة، لابد بعد الفراغ من كتاب الطهارة لابد من أن نكون قد قرأنا كل كتاب الطهارة. طبعا مو كله في الدرس، في الدرس راح نأخذ بعض الروايات التي تخدم المطلب ونشير إلى بعض الروايات الأخرى، ولكن هذا لا يعني بأن سنستعرض كل الروايات، بعض بقية الروايات تكون في عهدتكم في البيت، وهذا أول التكاليف من الآن، إعداد كتاب وسائل الشيعة الآن بنسخة ورقية أو نسخة إلكترونية كيفما تشاء وكيفما تحب، تعد هذا حتى تكون عندك الفسحة إلى مراجعة هذا الكتاب بصورة مستديمة. جيد. فإذا مراجعة الكتاب وهذا واحد من الأهداف اللي لابد أن نحققها بعد الانتهاء من هذا الكتاب. يعني بعد ما أخلص من كتاب الطهارة كل واحد منا يقول أنا قرأت كتاب أو روايات الطهارة من وسائل الشيعة كاملة. هذا يعني معناته نحتاج نخلي إليه وقت إضافي على التحضير الخاص باللمعة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من أهداف اللمعة الإحاطة بالتفريعات، الإحاطة بالتفريعات الفقهية وتشقيقاتها، وهذا أشرت إليه كغرض من الأغراض التي على أساسها ألف هذا الكتاب. ينقل عن الشيخ التبريزي رضوان الله تعالى عليه، وهو معروف بدقته في التفريع وكثرة التفريع، سئل لماذا عندك هذه القدرة، من أين نشأت عندك هذه القدرة على التفريع في المسائل الفقهية مع استحضار أدلتها؟ فكان جوابه بأنه قد درس كتاب اللمعة، درس كتاب اللمعة 3 مرات، وقرأ كتاب الجواهر كاملا. طبعا قراءة متفحصة، مو هالشيء قراءة جريدة، قراءة متفحصة وبالإضافة إلى تدريس هذا الكتاب المبارك. وأنت لما تمر بهذا الكتاب تمر بمجموعة من الكتب، وسأشير إلى هذا إن شاء الله. جيد. فأنت عندك على أي حال حصيلة فقهية كبيرة جدا أنت في طور الدخول إليها. لذا قلت في بداية الكلام ندخل في مرحلة جديدة. سابقا في الرسالة العملية راح نقرأ الرسالة العملية وانتهى الموضوع، نرجع البيت. أزي الشيء راح نقرأ مثلا الاستفتاءات. جيد. الآن لا، المسألة تختلف. عندنا مجموعة من الكتب المصاحبة قبل الدرس، أثناء الدرس، بعد الدرس، قبل المباحثة، بعد المباحثة، مجموعة من الكتب، مجموعة من الروايات، مجموعة من توظيف مجموعة من القواعد والمعارف التي أخذناها من علوم أخرى مختلفة. هذا يحتاج إلى عمل جاد وإلى جهد كبير، بحيث أنه إذا تجاوزنا، كما قلت، إذا تجاوزنا مرحلة اللمعة إن شاء الله يكون قد تجاوزنا المقدار الكبير جدا. ولذا إذا أتقنت الدراسة في اللمعة دراسة جيدة متقنة، أتعبت نفسك فيها، لما توصل إلى المكاسب اللي هو الآن اليوم عدد من الطلاب يخافون من كتاب المكاسب. جيد. كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري. جيد. أنت تصل إلى ذاك الكتاب بنفس مرتاح، ترتاح، وبعدين لما تدخل إلى البحث الخارج ترتاح أكثر. لذا قلت التأسيس مهم جدا في هذه المرحلة. أتعب نفسك يعني مدة دراسة اللمعة كاملة، إذا صارت مدة دراسة اللمعة كاملة على درسين عندك 3 سنوات تقريبا، 3 سنوات ونصف تقريبا. فإذا كانت 3 سنوات ونصف من الجهد، هذا راح تحصل على ثمرتها في المستقبل إن شاء الله تعالى. فلا تفوت هذه الفرصة في بداية الطريق. في بداية الطريق هيحتاج إلى إعداد جيد واستعداد وتوكل على الله عز وجل وتوسل بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا السيد المعصوم وما تقصر راح توسل بها
إن شاء الله.
جيد. هذا الهدف الحين كم قلنا؟ 3 والرابع ما أدري.
الرابع.
من الرابع؟
الآن الرابع.
الآن الرابع. الهدف الرابع التعرف على أقوال المتقدمين. تعرف على أقوال المتقدمين. عندنا مجموعة من الفقهاء المتقدمين الذين لا تذكر أسماءهم اليوم، ولكن آراءهم تطرق بين الحين والآخر. مثلا نعرف نسمع واحد اسمه ابن الجنيد. من هو هذا ابن الجنيد؟ ابو الصلاح الحلبي مثلا، ابن عقيل العماني. احنا نعرف شيخ الطوسي هذا لولا شيخ الطوسي، شيخ الصدوق، شيخ المفيد، لكن هذين، هذا ابن زهره مثلا، ابن زهره، من هذين؟ هذه الاسماء. جيد. وامثال
ذكرت يعني في علم الرجال
احنا. نعم اجت بحث. نعم احسن. فاذا هذه الاسماء نتعرف عليها ونتعرف على الأقوال التي عندهم. والتعرف على الأقوال مو مجرد لمحض الترف الفكري وتوسيع بعض الأقوال، فلان قال فلان قال، لا، فلان قال لماذا قال؟ قال لوجود رواية، أو لوجود رواية فهم منها هذا المعنى. على أي أساس فهم هذا المعنى؟ فإذا فتح باب كبير إلى فهم الروايات أيضا. فإذا عندك معرفة الأقوال ومعرفة الأدلة التي استندوا إليها واعتمدوا عليها، وهذا معناته وجود آراء عندهم. أحيانا تكون آراء شاذة بالنسبة إلينا، آراء شاذة بمعنى لم يصل إليها غيرها، جيد، آراء شاذة، نقول لكن هذا الرأي الشاذ اعتمد عليه فلان لوجود رواية أو فهم معين لرواية ما، جيد، وهذا معناته يوسع المدارك ويسوء السعل الفهم ويعطي استيعاب، يرحمك الله، استيعاب أكبر إلى التعاطي مع روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا نمر على الرواية مرور الكرام. جيد، هدف الخامس، هدف الخامس بعد أصحاب الكساء، جيد، الهدف الخامس التعرف أيضا على المسألة وتاريخها وكيف تطورت. مسائل الفقهية عندما نقرأ مثل كتاب اللمعة، مثل كتاب اللمعة، نرى بأن هذه المسألة كيف تعاطى معها المتقدمون، وكيف تعاطى معها المتأخرون، وكيف تعاطى معها المعاصرون. فأنت قاعد تمر على هذه تاريخ تطور المسألة، ما الذي حصل؟ جعل أحيانا لا، المسألة هي نفسها، الرواية نفسها، والمسألة نفسها، والفهم نفسه الذي فهمه المتقدمون إلى المعاصرين، جيد، لكن في بعض الأحيان لا، تغير الأمر عند المتقدمين يختلف عند المتأخرين. ما الذي تغير؟ الرواية هي نفسها، الفهم الذي حصل، ما الذي أثر في الفهم؟ هذا يعطي تغير المسألة، تطور المسألة وما يرتبط بها، وهذا يجعل يفتح لنا أبواب أخرى في مسألة المشهور إذا وافق الرواية أو أعرض عن الرواية وما إلى ذلك. جيد، إذن هناك منافع وفوائد كثيرة جدا نتحصل عليها من خلال دراسة هذا الكتاب الكريم. جيد، إذن هذه مجموعة من الأهداف، جيد مراجعتها بين الحين والآخر حتى تقيم دراستك بأنك تحقق هذه الأهداف أو لا تحقق هذه الأهداف. جيد، في ضمن إن شاء الله تعالى إن وفقنا معكم وبقينا إن شاء الله، هذا الكتاب يحتوي على مجموعة من الاصطلاحات الخاصة به، ويحتوي على مثل الأصل مثلا وغيرها، يحتوي على مجموعة من القواعد والبراهين الخاصة به. جيد، هذا يحتاج أن نتعرف عليه شيئا شيئا فشيء إن شاء الله تعالى. الآن يأتي السؤال، كيف أتعامل مع هذا الكتاب؟ مرحلة جديدة وفقه وتفريع واستدلال وما إلى ذلك، كيف نتعامل مع هذا الكتاب حتى نحقق هذه الأهداف المرجوة اللي ذكرنا منها خمسة، وهناك أهداف على أي حال أخرى غيرها، كيف أتعامل مع هذا الكتاب المبارك؟ إذا فتحنا المجال إلى كيف أتعامل مع هذا الكتاب، تارة نقول هذا الكتاب بخصوصه، وتارة نقول الكتب العلمية الدرسية بصورة عامة، كتب العلمية الدرسية بصورة عامة تحتاج إلى دراسة، دراسة متقنة ودقيقة جدا، وتحتاج إلى تحضير جاد وتفكيك العبارة والتأمل فيها وشحذ الذهن وإنعاشه بهذا التشقيق والتفريع. يعني وهذا كلام إلى كل الكتب، هذا كلام مو مختص فقط في اللمعة، إلى كل الكتب، كل الكتب الفقهية التي أو الكتب بشكل عام التي تدرسها سواء كان أصول أو غيره من الكتب، اعتمد على هذا الأمر. أول ما تبدأ ابدأ قراءة متن الكتاب ومحاولة تشقيق الكتاب وتفريع عبارات الكتاب. وإذا جئت إلى التفريع والتشقيق والمحاولة إلى محاولة إرجاع مو الضمائر، إرجاع الأمثلة إلى الأقسام الموجودة، ستجد مقدار الفهم الذي فهمته من خلال هذا الكتاب أو هذه العبارات. يعني مثلا يذكر مثلا ثلاثة أقسام، يذكر لها مثالين، كيف مثالين إلى ثلاثة أقسام؟ أو ثلاثة أقسام يذكر لها مثلا أربعة أمثلة، كيف يصير أربعة أمثلة إلى ثلاثة أقسام مثلا؟ جيد، فعن ذكر قسمين وليش ذكر مثالين إلى قسم واحد والبقية خلى لهم مثال واحد؟ مو شغلة عبثية، واضح ولا؟ نفس الأقسام، نفس التقسيم، أحيانا أقسم أو أقول والله المصنف عنده ثلاثة أقسام، والحال يتضح فيما بعد أنه لا، عنده قسم وفرع واحد، أصلا مو ثلاثة أقسام، هم قسمين، والقسم اللي صورته أنا في قسم ثالث وراجع إلى مثلا القسم الثاني مثلا، واضح ولا؟ وهكذا هذه مسألة عمل التفريع والترقيم ومحاولة تشقيق العبارة، هذه كلها تنمي ذهن الدارس. ولذا في البداية أحاول أن أقرأ الكتاب المتن بما هو متن، أقرأ المتن، حاول أشقق العبارات، حاول أبحث ما فيه من مضامين، شيئا فشيئا راح تتنمى إن شاء الله هذه الملكة. وأتنبه فيما بعد لأنه والله مثلا هنا تكلم بهذه الكيفية لوجود شيء عنده أو رأيا يضمره أو ما إلى ذلك. كيف ما كان، إذن القراءة المتأنية إلى نفس المطلب، بعدين إذا فرقت من هذا وصار عندك مجال تقرأ كتب أخرى موازية إلى هذا الكتاب لكي أطمئن من صحة فهمي، لكي أطمئن من ما يرجع إلى التفريعات الموجودة فيه. لا أسمع إلى صوتية، صوتيات والدروس المسجلة هذه خذها بمقدار أكل الميتة كما يقول علماؤنا، مهمة، تسجيل مهم، ولكن لا تعتمد عليه اعتمادا كليا ولا تجعله للتحضير. تسجيل ما يكون للتحضير، تسجيل استفيد منه في على أي حال ظروف خاصة، جيد، ولو في الصيف مثلا، مو كلش يعني ما حصلت لي مباحث في الكتاب، واضح ولا؟ وصار عندي مجال قلت والله بسمع تسجيل ما يخالف. أما أن أروح إلى التسجيل وأعتمر على التسجيل وأستعير عن التسجيل عن التأمل والتفكير وما إلى ذلك، صار أسمع تسجيل الدرس وأحضر بعده في اليوم الثاني وأسمع نفس الدرس، الأسلوب مختلف، طريقة مختلفة، المنهجية التي يعتمد عليها صاحب التسجيل تختلف عن الأستاذ الذي أحضره عنده، واضح ولا؟ وهذه مشكلة عامة للأسف، يعني لها مقدار على أي حال من الانتشار، جيد، وعلى أي حال التسجيل لا يرجع إليه في التحضير. التحضير الجيد يعتمد على الفهم الدقيق وتشقيق المطلب والتأمل فيه وبذل الجهد والوسع في قراءة المطلب. اقرأ المطلب لمدة ساعة، شو صار يعني؟ بدل ما اسمع لي تسجيل لمدة ساعة، اقرأ المطلب لمدة ساعة واكرر المطلب، اقرأ مطالب اخرى وارجع الى هذا الكتاب، اشقق بقدر ما اوتيت من قوة، جيد، الى ان استوضح الامر، بعد يكون عندي مقدار من التحضير. احضر الى الدرس بهذه الكيفية، ومن يسمع التسجيل ويحضر الدرس، هذا من يسمع التسجيل يتعبد بما هو مذكور في التسجيل ويقيم المتحدث امامه بما هو مذكور في التسجيل بغض النظر عن ان التسجيل كان على صواب او غير او لم يوفق الى بيان المطلب، جيد، بخلاف من يعتمد على التحضير والتأمل والتفكيك العبارة وما إلى ذلك، هذه يأتي بذهنية مستعدة، ذهنية متوقدة، ذهنية متوجهة إلى المطلب، عنده مجموعة من الاستفهامات، عنده مجموعة من الأسئلة، عنده تشقيقات يريد الاطمئنان من صحتها، هذا يكون حاضر في الدرس من أوله إلى آخره. ليش؟ لأنه أتعب نفسه وفتح ذهنه وحضر إلى الدرس لكي يطمئن بما توصل إليه. فإذا تطابق ما ذكره الأستاذ مع ما حضرته جيد، وصلت إليه في التحضير، هذا كان مورا إلى السعادة، سعادة كبيرة جدا تغمرني عندئذ، لأني بعد بذل جهد وصلت إلى نتيجة متقدمة. جيد، وهذه نقطة مهمة جدا وتؤثر على التحضير أيضا في اليوم الثاني والتفاعل مع الدرس وما إلى ذلك، غير ما إذا كان ذاك حضر على في التسجيل وبعد نجه سمع بعض العبارات غير ما سمعها في التسجيل، صار عنده أشبه بالانفصام في الشخصية. شو يسوي الآن؟ يأخذ من هذا ولو يأخذ من ذاك، واضح ولا؟ فيصير عنده دوامة كبيرة جدا، قد يلجأ إلى الاستماع لدرس ثالث بحجة تقييم الدرسين الأولين. هذا وين متوصل يعني؟ والذهن وين وصل؟ الذهن هم يكون متبلد، الذهن يكون متبلدا ومعتمدا على بعض هذه التسجيلات التي ولا يتحرك الذهن عنده أيضا. إذا
بالنسبة للشروح
الآن راح أشير إليها. جيد، فإذا التسجيل هل يخليه على جنب؟ أنا أكد على التسجيل ولعلي أطلت فيه لخطورته ولأثره السيء، والتركيز بالدرجة الأساس على نفس التأمل في المطلب، وما أحضر لي مثلا أحضر من كتاب في حاشية، العيون راح تلعب، من شوف بين قوسين راح تنزل تحت إذا صار تحضر من حاشية، حضر من كتاب ما في حاشية، كتاب كنت لي طالعت منه
أنا كتاب حاشية
إيه أنت كتب حاشية، تعبير أحد الأساتذة يقول كنت رحيني كنت رحيني كن كلانتر، مو معنى أن الواحد يغتر بنفسه، إنما يسعى يسعى إلى أن يتقمص هذا الدور في التحضير، ويسعى إلى إعمال الذهن، إعمال الذهن شيئا فشيء، ستكتب حاشية في المستقبل، ستكتب حاشية في المستقبل إن شاء الله تعالى. إذا الدرجة المسألة الأولى هو التأمل وتشقيق نفس مطالب الكتاب. هناك كتب أخرى يمكن الاستعانة بها في التحضير إلى الدرس، جيد، وقراءتها أيضا بعد الدرس، جيد، هذا أمر جدا مهم الالتفات إليه. هذه الكتب على قسمين، كتب تعطيني المسألة بما هي مسألة بغض النظر عن وجودها في كتاب اللمعة الدمشقية، واضح ولا؟ وكتب تتحدث عن نفس كتاب اللمعة الدمشقية، يعني أريد أن أفهم كلام الشهيد الثاني، مرة أريد أن أفهم المسألة بما هي مسألة، ومرة أريد أن أفهم كلام الشهيد الثاني، مراد الشهيد ما هو، واضح ولا؟ فهنا قسمان من الكتب والمصادر التي أريد أن ألتفت إليها وأن أتعرف عليها. فيما يرجع إلى الشهيد الثاني نفسه، هناك كتب بقراءتها أطلع على رأي الشهيد الثاني، مثلا، وهذا على مستويات ثلاثة، الشهيد الثاني عنده في الجانب الفقهي، وعنده في الجانب الأصولي، والجانب الحديثي. الجانب الأول، الجانب الفقهي، هناك مجموعة من الكتب مثل المسالك، هذا أبرز الكتب، مسالك الأفهام، هذا هو إن كان على شرائع الإسلام، لكن آراء الشهيد الثاني موجودة في هذا الكتاب المهم، جيد، ولذا يكون هذا هو حكم في بيان مراد الشهيد الثاني، مو الحكم هو تعليقة فلان أو تسجيل فلان، جيد. كتاب آخر اسمه روض الجنان، كتاب روض الجنان، روض الجنان، هذان كتابان من خلالهما أتعرف على آراء الشهيد الثاني الفقهية. الآراء الأصولية للشهيد الثاني كتاب اسمه تمهيد القواعد الأصولية، تمهيد القواعد الأصولية، هذا الكتاب يعطي تعريف أو آراء، يذكر فيها آراء الشهيد الثاني على المستوى الأصولي. الكتاب الثالث هو يعطي الآراء الحديثية مرتبطة بعلم الحديث وعلم الرجال وما إلى ذلك، يعني المسائل اللي أخذناها في علم الرجال تجدها في مثل هذا الكتاب، وهو كتاب الرعاية في أحكام الدراية، الرعاية في أحكام الدراية، وهو كتاب الشهيد الثاني. جيد، هذه الكتب إذا أردت أن أعرف رأي الشهيد، واضح ولا؟ الشهيد الثاني. في التحضير هناك مجموعة من المصادر، مصادر تكون موسوعية تعطيني المسألة بما هي مسألة. مثلا كتاب الجواهر، هذا من الكتب الواضحة في هذا الأمر. كتاب رياض عفوا الحدائق الناظرة، حدائق الناظرة، كتاب رياض المسائل، وإذا أردت من الكتب الحديثة اللي في زماننا هذا كتاب السيد الخوئي، موسوعة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أو المستمسك، أو كتاب مصباح المنهاج السيد حكيم، مصباح الفقيه إلى الهمداني، أو فقه الصادق للروحاني. هذه إلى التحضير من الكتب الموسوعية اللي تعطي الآراء أو ما يرتبط بالمسألة بصورة عامة. عندك مصادر للتحضير مو موسوعية، إنما تكون مرتبطة بمثل الشهيد رضوان الله تعالى عليه، مثل كتاب الدروس الشرعية إلى الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، كتاب الذكرى، وفي الضم راح يشير إليه ويحيل عليه. الآن لا أقل بمقدار الإحالة، كتاب روض الجنان اللي أشرنا إليه، كتاب مدارك الأحكام. الآن باعتبارنا راح نبدأ من الطهارة، كتاب مدارك الأحكام كتاب مهم في ما يرجع إلى العبادات، وهو ركز على العبادات، كتاب مدارك الأحكام، وهذا مؤلفه حفيد الشهيد الثاني. الآن يجي لنا الحواشي، حاشية النراقي، حاشية ملا جمال، شايفين الحواشي خليناها آخر شيء، عند لولا خليناها آخر شيء، بعدين هم حاشية الحواشي الحديثة الآن الترحيني وغيرها. لا تروح تطالع لي بعض الحواشي اللي هي فقط أضيفتها ترجيع إرجاع الضمائر، هذه تبلغ. جيد، اسعى أن تقرأ ولو كتابا واحدا من هذه الكتب المتينة. جيد، وعلى أي حال هذه الكتب المهمة، يعني مثل حاشية النراقي ولا أحمد النراقي، من الحواشي المهمة جدا اللي تعطي احتمالات كثيرة في المسألة، وتعطي بيان وتفسير إلى المسألة من بعض المسائل، وتركيز في هذه الحاشية على نقاط أساسية في المتن. يعني ما قاعد يشرح كل شيء في المتن. جيد، ينتقي بعض الأمور المهمة وشوي يتكلم فيها، ولذا هذه الحاشية من الحواشي المهمة جدا. عندك كتاب النجعة في شرح اللمعة، هذا كتاب من ميزاته أنه يستعرض الروايات، هذا اللي قلنا الروايات لابد نقراها، هذا يستعرض الروايات ويكثر من استعراض الروايات، هو كتاب النجعة في شرح اللمعة. طبعا هذه الكتب الحين اللي كتبتوها مو كلها راح تقراها، الوقت ما يسع أصلا إلى قراءتها والتحضير منها، إنما هذه مصادر للرجوع إليها الآن، بعضها قبل الدرس، بعضها قبل المباحثة، بعضها بعد الدرس إن شاء الله تعالى. يعني مثل هذه الكتب اللي هي مثل الذكرى والبيان والدروس إلى الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هذه لا، إذا ما يصير إرجاع أنت ترجع إلى هاي الكتب وتراجع هذه الكتب، مثل مسالك الأفهام، هذه تراجع مثلا إذا وسع الوقت قبل الدرس، ما وسع الوقت يكون بعد الدرس تراجع هذا الكتاب مثلا، فهذا صار عندك كتابين، قبل المباحثة مثلا تراجع كتاب الجواهر إذا أمكن، أو كتاب الحدائق الناظرة مثلا. جيد، هذه تختار وتنتخب مجموعة من الكتب وتعتمد عليها، مو تروح تفتح لك 600 كتاب جيد أو تترك كل هذه الكتب بشكل كامل. هذا خلاصة ما أردنا ذكره فيما يرجع إلى هذا الكتاب المبارك وكيفية التعاطي مع هذا الكتاب، وإن شاء الله بين الحين والآخر قد نذكر بعضا من التوجيهات المرتبطة بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى. إن شاء الله في الدرس المقبل نشرح في قراءة شيء من خطبة الكتاب بإذن الله تعالى، وندخل في المطلب بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله.